بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإنها لمناسبة كما ورد عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وكانوا يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام وسائر الأعمال. فبقاء ذكرى رمضان في النفوس هو هاجس وأمر كل مسلم يحب الله والدار الآخر ويريد أن يتقبل الله عز وجل منه العمل. رمضان عشنا أيامه ولياليه في أسعد حال، صيام وقيام وتلاوة قرآن، حناجر تصدح بذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن، ودموع تجري من المآقي والعيون، ولطالما جمدت فيها تلك الدموع بسبب مخافة الله عز وجل وبسبب طلب رضوانه جل وعلا وتقدس. شهر رمضان شهر مبارك، حطت فيه الخطايا ورفعت فيه الدرجات وعظم الله عز وجل فيه الحسنات. شهر أصبح الناس كلهم أو أغلبهم قريبين من الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويسألونه ويرجونه ويحرصون الحرص كله على أن يكونوا من المقبولين. هذا الشهر في الغالب حينما ينتهي الناس معه على 3 أقسام: منهم الطائر المحلق الذي بلغ من العبادة والزهد والتقرب إلى الله عز وجل مبلغا عظيما، حيث أنه استفاد من رمضان وعلم بأن رمضان مدرسة لما بعده، مدرسة في العبادة، مدرسة في قيام الليل، مدرسة في الصبر، مدرسة في قراءة القرآن، مدرسة في كل فضيلة والابتعاد عن كل رذيلة. الصنف الثاني من الناس صنف للأسف الشديد استفاد من رمضان لكنه في واقع الأمر لم يستفد من رمضان لما بعد رمضان، فتجده للأسف الشديد كما يقول المثل العامي عندنا في جميع أو غالب الدول العربية عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فأصبح بعد رمضان أصبحت حاله مثل حاله قبل رمضان، فتفريط وتضييع، وكأنه يعيش على هامش المجتمع ليس له هدف وليس له غاية. أما القسم الثالث فأعاذنا الله وإياكم من هذا النوع، قسم أوغل في المعصية وذهب في الخطيئة أبعد مذهب، فنسأل الله له الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد وإن كان في إسناد هذا الحديث نظر يقول: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ويصح عن بعض الصحابة وعن بعض السلف موقوفا عليه: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وهذا صحيح، فالذي يعبد الله تعالى في شهر رمضان فقط ثم إذا انتهى كأنه يقول لك أن شهر رمضان، أن الله عز وجل هو رب شهر رمضان فقط، وأما باقي الشهور والأيام فليس لها رب، نسأل الله العافية والسلام. هذا لسان حاله يقول هذا الأمر. أيها الأحباب، حينما انتهى رمضان استفدنا جميعا وجميع المسلمين استفادوا من تلك الأيام الزاكيات والليالي الفاضلات من العبادات وكثرة الطاعات، فالواجب على المسلم أن يستمر على طريقته هذه في العبادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في رمضان عاش الناس أجواء إيمانية وروحانية في العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد الناس كلهم ما بين كما ذكرت مصل وما بين تال وما بين قائم وما بين باك وما بين رافع عقيرته يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، مرطبا هذا اللسان بذكره جل وعلا وتقدس، مسبحا مهللا داعيا لربه جل وعلا. ولذلك سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا كشفت عن حالهم وسيرتهم تجد أن الأمر أن أمرهم مع العبادات في الحقيقة ليس هناك مثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول والله لو كشف لي الحجاب عن الجنة ما ازددت يقينا. لماذا؟ لأن عنده من اليقين في الأصل ومن محبة الله ومن الإيمان به ومن التصديق بما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما جعله يرى الجنة رأي العين، ما جعله يرى الجنة رأي العين. ولذلك المسلم حاله ينبغي أن يكون على وتيرة واحدة في التقرب إلى الله عز وجل. صحيح الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالمعصية، يزيد عفوا بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن الذي ينبغي على الإنسان أن يثبت على منهجه وعلى مبدئه كما كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لا شك أن الإنسان تعترضه عقبات في طريقه إلى الله عز وجل، لكن عليه أن ينفض غبار هذا الذنب وتلك المعصية عن نفسه وأن يكون عبدا ربانيا. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا بالاستمرار والدوام على الطاعة، فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فليس لعمل الإنسان انقطاع وليس له دورة معينة، وإنما عمل الإنسان انقطاعه يكون بالموت في هذه الدنيا طبعا، وسيجري له الأجر بعد ذلك بعد وفاته بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ما استفدناه من رمضان من جهة العبادات ينبغي أن يكون منهجا لنا وشعارا، وأن نتخذه دثارا في جميع أحوالنا، في سرنا وفي جهلنا، في خلوتنا وجلوتنا، في حال صحتنا وفي حال مرضنا، في حال رضانا وفي حال غضبنا، وفي حال فقرنا وفي حال غنانا، ينبغي أن يكون هو منهج الإنسان وديدنه وهجيره طوال حياته وطوال أيامه. فاعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلك عليه الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك في نفوس أصحابه مثل هذه الأمور. في رمضان قام الناس الليل، لكن تجد بعد رمضان هناك فتور، هناك ضعف، سببه عدم إدراك قيمة هذه العبادة الجليلة التي يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا. رمضان حينما جاءنا أراد ربنا عز وجل أن يهذب نفوسنا وأن نتعود على الطاعة وأن نسلك طريق الخير وأن نجتهد فيه. فحينما قمنا رمضان ينبغي أن يكون القيام لنا عادة ونفوسنا إليه منقادة، وأن لا نتخلف عن القيام أبدا ولو بركعتين في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قالوا فما ترك عبد الله قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك عبد الله قيام الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. الناس قديما ما كانوا يعرفون البيتوتة الدائمة المصمتة هذه، وإنما كانوا يقسمون الليل، بعضهم يقوم في أوله، بعضهم يقوم في أوسطه، وبعضهم يقوم في آخره. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. والله تعالى وتقدس امتدح القائمين بالأسحار، قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا هو شأنهم وهذه طريقتهم وهذا هو منهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك ورد عن الحسن بن صالح، هذا الرجل الذي يعد من الأئمة وإن كان مجروحا في يعني بعض معتقده، لكنه قالوا بأنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث ما بينه وبين أمه وأخته، فلما ماتت أمه قسم الليل بينه وبين أخته أو بينه وبين أخيه، فلما مات أخوه قام الليل كله. وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يثلث الليل بينه وبين زوجته وبين أمه، فلما ماتت أمه قسم الليل بينه وبين زوجته، ثم يقول أحد الرواة يقول فما رأيته إلا قائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيام الليل أيها الإخوة ولو بركعتين، يعني أقله ركعتان وأكثره لا حد له، وأفضله على التحقيق 11 ركعة. فينبغي للإنسان أن يتعود على قيام الليل. قيل للحسن البصري ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. في الليل يتنزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وذلك كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول عليكم السلام عليكم. فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل والناس نيام. ولذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني قام ليصلي الفجر، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وهو لم يقم إلا إلى صلاة الفجر. إذن الشيطان كما جاء في الحديث يعقد على قافية كل واحد من المسلمين من الناس 3 عقد، ويقول له نم فأمامك ليل طويل، أمامك ليل طويل. قيل لبعض السلف أنه كان يفرش له الفراش ثم يطوى ولا ينام عليه، فقيل له في ذلك فقال ذكر جهنم طير النوم من عينيه، ذكر جهنم طير النوم من عينيه. وكان منصور بن المعتمر يقوم الليل كله على السطح، وكان له جار من العباد، وكانت له ابنة، وكانت تظن هذا الشاخص الذي على السطح إنما هي خشبة، ثم افتقدتها بعدما مات منصور بن المعتمر، فقالت لوالدها يا أبتي أين الخشبة التي على سطح منصور بن المعتمر، فقال لها يا بنية إنها ليست بخشبة ولكنه منصور بن المعتمر، كان يقوم الليل فتظنه خشبة من طول القيام لا يتحرك، إذا وقفوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه، إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه، ويمثلون حقيقة الخشوع وحقيقة القنوت لله رب العالمين، لدرجة أنه ذكر عن بعض السلف كما ذكر أبو نعيم في الحلية وغيره، ذكروا بأن منهم من كان إذا قام تأتي البلابل والعصافير فتقف على رؤوسهم وعلى كواهلهم، تظن القوم أشجارا وجمادات، ولكن القوم من شدة خشوعهم ونوتهم ومراقبتهم لله عز وجل يقفون هذه المواقف العجيبة. سئل أحدهم كيف تصلي، قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار فأتخيل الجنة عن يمين والنار عن شمالي، والصراط منصوب تحت قدمي، والكعبة أمامي، ثم أسلم وما أدري هل قبلت صلاتي أم لا. يقول هل قبلت صلاتي أم لا، نحن بمجرد دخولنا من الصلاة ذهبنا في أودية الدنيا ومشاغلها، ومع ذلك قد يجزم بعضنا بأن صلاته مقبولة، لكن القوم كانوا ينفون عن أنفسهم هذه الأمور. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إذن قيام الليل من أهم الأمور التي ينبغي أن تكون عادة الإنسان في تقربه إلى ربه عز وجل بعد رمضان. الأمر الآخر ما يتعلق بالصيام، كثير من الناس لا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان، حتى إذا خرج شهر رمضان انتهت علاقته بالصيام، فلا يعرف الصيام إلا من رمضان إلى رمضان، وهذا لا شك أنه ما نستطيع أن نقول إلا أنه أمر أسقط الواجب، لكن ينبغي للإنسان أن يتعود على الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته جملة عظيمة من الأيام التي يرتفع بها الإنسان ويترقى في مدارج الكمال بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذلك صوم الاثنين والخميس، صوم 3 أيام البيض هذه من كل شهر، وهي عن صيام الدهر إذا واظب عليها الإنسان، وأيضا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، والسنة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده كما لا يخفى عليكم. أيضا صيام 9 ذي الحجة، وهي أيام نحن بانتظارها، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لها. أيضا صيام الأيام التي وردت فيها الأدلة مثل الأشهر الحرم وشهر شعبان وغير ذلك من الأيام. هذه الأيام العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل بهذه العبادة تسمى عبادة السر، وهي الصيام. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. هذا الصوم من أعظم مظاهر الإيمان والتوحيد. لماذا؟ لأن الإنسان يتخلى عن أعظم الشهوات وأقربها إلى نفسه، الأكل، الشرب، الجماع إن كان متزوجا، يبتعد عنها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، طلبا لمرضاته ورغبة في دخول جنته سبحانه وتعالى والبعد عن ناره. الصيام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جنة. الصيام يأتي حائلا بين العبد وبين وقوعه في النار، يباعد الله عز وجل عن الصائمين، عن وجوه الصائمين النار 70 خريفا. والله عز وجل جعل للصائمين بابا اسمه باب الريان، باب الريان في مقابل العطشان، لأنه عطش وامتنع عن الطعام والشراب، فوفق بباب اسمه الريان يتقرب به، يدخل من خلاله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الصوم أيها الإخوة أمر سهل، لكن الشيطان يضع العوائق والعقبات في طريق الإنسان للوصول إلى هذه العبادة الجليلة. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الصيام أبدا، وأن يكون الصيام أيضا له طريقة وعادة، صيام الاثنين، صيام الخميس، وأن يتذكر الأجر الموعود المترتب على هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى. زد على أن هذا الصيام هي نعمة من نعم الله على عبده، حيث أنه باتفاق العقلاء أن البدن يحتاج إلى نوع من الراحة والابتعاد عن الطعام، ما يسمى الآن كثير من المرضى يعالجون بماذا؟ يعالجون بما يسمى بالحمية، الآن كثير من الناس يستعمل الرجيم، لكن أنت عندك ولله الحمد هذه العبادة التي فيها نفع الدنيا وخير الآخرة بإذن الله عز وجل، نفع عاجل في بدنك وفي عقلك وفي جسمك وفي قلبك وروحك، لأن تصفي وتصقل الروح بإذن الله عز وجل. أيضا ما وعد الله عز وجل الصائمين عليه من الأجر العظيم ودخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيها الإخوة ما بعد رمضان هو أن يتعاهد الإنسان كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأن لا يكون القرآن فقط في رمضان يعتني به ويقرأه ويختمه، بل أن يجعله دائما في حياته كلها، وأن يجعل هذا القرآن دائما شغله الشاغل قلقه الساهر. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، كلام الله عز وجل الذي هو من أعظم الكلام، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل، ليس بالعزل، من تركه من جبار كما قال علي قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله، وحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. هذا القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام محرضا الناس على قراءة القرآن وعلى تعاهده، قال: الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف فيه بحسن، والحسنة بعشر أمثاله. هذا القرآن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم دوي به كدوي النحل، إذا جاء الليل قرأوا القرآن، يقرؤونه في كل أحيانهم، لكنه سميرهم في الليل وأنيسهم في وحدتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كانوا يختمون المرات والمرات لكتاب الله عز وجل. ونحن قد يمر علينا العام بأكمله ولا نختم إلا ختمة واحدة، ومتى؟ في رمضان. ومتى؟ في رمضان فقط. حتى إذا انتهى القرآن جعله بعضنا وراءه ظهريا كأنه مودع له إلى رمضان القادم. هذا القرآن للأسف الشديد إذا جئت إلى واقع الناس، إلى واقعنا نحن، تجدنا مثلا حينما نمسك الجريدة أو المجلة نقرأها من أولها إلى آخر، ولا نحاول أن نترك خبرا، لا سيما الأخبار المثيرة وأكثرها مبني على الكذب أو مبني على مجرد يعني التهويل، وإن كان مصدره صحيحا لكن يضاف إليه ويجعل حوله رتوش حتى يبقى الخبر مثير للناس، تجد الناس يقرؤونه كلهم. لكن إذا جئت إلى القرآن تجد النفس ثقيلة إلى كتاب الله عز وجل. سبب ذلك الشيطان الذي قعد لنا بكل مرصد بكل طريق يحاول أن يصدنا عن كتاب الله عز وجل. ولذلك سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا من أكثر الناس تعاهدا لكتاب الله عز وجل استظهارا له، إن لم يكن أحدهم يحفظه استظهره، فتجده يستدل به في كل أموره وكل الأوقات التي يحتاجه. هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يأتي يوم القيامة إما شافعا لك وإما حجة عليك، فإن كنت من أهل القرآن كان القرآن شافعا لك يوم القيامة، وإن كنت ممن اتخذته ظهريا كان حجة عليك، كان حجة عليك. نسأل الله العافية والسلام. خالد بن الوليد في آخر حياته بكى وأخذ يضع المصحف على وجهه ويقول شغلنا الجهاد في سبيل الله عن القرآن ويبكي. فإذا كان خالد بن الوليد شغله الجهاد عن القرآن فقل لي لربك أيها المحب ما الذي شغلنا عن القرآن، ما الذي شغلنا عن القرآن؟ لذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا، نراجع حساباتنا مع كتاب ربنا عز وجل، وأن نجعل هذا القرآن دائما كما قال بعض السلف ما يمنع أحدكم إذا جاء من مسجده أن ينشر المصحف ويقرأ فيه، ما يمنعه ذلك. لذلك الآن أول ما يدخل الإنسان بعد العمل يسأل عن الغداء، أول ما يسأل عن الغداء، الغداء جاهز ولا لا؟ يعني مع الغداء لو وضعت اهتمام قراءة القرآن وتجعل المصحف قريبا منك، حتى إذا كانت الوالدة أو الزوجة وهي في حالة إعداد للغداء فترة الربع ساعة والعشر دقائق هذه تستطيع أن تقرأ فيها يعني جملة عظيمة وصفحات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيها الإخوة الذي ينبغي أن أؤكد عليه وأجعله محورا في الحقيقة أساسا في مثل هذا الأمر ما يتعلق بقضية المحافظة على هذه الأمور، المحافظة على الطاعات عموما أو من أسباب الاستدامة على طاعة الله عز وجل. هناك أسباب كثيرة الإنسان لابد له أن يأتي بها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السبيلة لا تجري على اليابس. حينما أمرك الله عز وجل بالعمل أو بالاكتساب كان طريق الاكتساب هو العمل، أنك تعمل، فلا يمكن أبدا للإنسان أن يتحصل على الثمرة وهو لم يبذر البذرة ولم يسقها، ولا يمكن أن يتحصل على الولد وهو لم يتزوج. كذلك الأعمال الصالحة هذه تحتاج إلى أسباب، أعظم الأسباب معالجة النية وطلب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو ثلاثة أرباع الطريق، ثلاثة أرباع الطريق الإخلاص كما قال بعض المتقدمين. فإذا حصل الإنسان على الإخلاص وجاهد نفسه وفق للعمل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. والإخلاص شأنه ليس بهذه السهولة، كان السلف يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة للإخلاص، حتى أحدهم إذا أراد أن يقبل على عمله قال يحدث نفسه ويخاطبها ويحاسبها ويقول ماذا أردت بهذا العمل، ماذا أردت بهذا العمل. كان أحدهم من شدة مجاهدته لنفسه أنه يجاهد في دقيق الأمور التي ربما يعني يتسامح بها من جهة الشرع، ومع ذلك ما كانوا يسمحون لأنفسهم بالمرور من هذا المسلك الضيق لأنهم يخشون عليها من الوقوع في عظائم الأمور. الإخلاص من أعظم الأمور. الأمر الثاني أيها الإخوة من أعظم الأمور التي تعين على استدامة الطاعة بعد رمضان وعلى بقاء الإنسان على وتيرة واحدة من الخير بل على ترقيه في مدارج الكمال هو العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، هذا العلم الذي امتدحه الله عز وجل وحث عليه، بل إن أول ارتباط بين السماء والأرض كان بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم امتدحه الله عز وجل في آيات كثيرة، رفع شأن العلماء كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحكم الله عز وجل لأهل العلم بأنهم أهل المعرفة، قل الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه أعظم تزكية لأهل العلم، بل إن ربنا عز وجل سلف بأهل العلم على الشهادة على أعظم مشهود وهو الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وربنا عز وجل حصر الخشية في أهل العلم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه جعل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم الجهاد كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق كشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع زاد المعاد وغيره من أهل العلم، أعظم الجهاد هو طلب العلم، طلب العلم في سبيل الله عز وجل، والعلماء هم الواسطة بين الله وبين خلقه جل وعلا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وكما قال بعض السلف العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، وباستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن الشريعة أكدت على طلب العلم حثت عليه وبينت الأجور العظيمة المترتبة على طلب العلم، فالعلم أعظم مطلوب والعلم أخطر مفقود، إذا فقد العلم عاش الناس كما قال بعض السلف كالبهائم يعيشون في عماية، لأن العلماء هم مصابيح الدجى وهم مشاعر الخير الذين يقودون الناس إلى 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 ربهم عز وجل، والكارثة والظاهرة في هذا الوقت قلة العلماء الشرعيين، وهذه ظاهرة للأسف خطيرة تنذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلام، إذا رأيت البلدان مقفرة من العلماء فاعلم أنها علامة سوء ونذير الشر، كانت البلاد قديما القرية الواحدة الصغيرة فيها آلاف العلماء، آلاف العلماء في ثبت في علماء ملقة من مدن الأندلس هي موجودة إلى الآن صغيرة، وأنا رأيتها بعيني فيها ألف عالم، انظر إلى تراجم العلماء، تراجم الحنفية، تراجم الشافعية، تراجم الحنابلة، تراجم المالكية، كتب التراجم، انظر إلى العلماء كيف عددهم خاصة الطبقة الواحدة، تجد مئات بالألوف في البلد الواحد من العلماء، الآن أصبح العلماء أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر، ولذلك حقيقة ينبغي للجميع أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي، وهو من أعظم ما يمكن أن يثبت الإنسان على الخير، ومن يعني رحمة الله عز وجل ومحبته لعبده أن يختاره لأن يرث علم النبوة، يرث ما أتى به الأنبياء والمرسلين، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر، وأنتم في هذا الصرح الشامخ في هذه الكلية وبين أساتذة فضلاء وعلماء أجلاء هي فرصة لكم في الحقيقة أن تنهلوا من هذا المعين الصافي ومن علم هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم الشرعي وفي التعليم حتى تحصلوا على العلم الشرعي الذي به إن شاء الله تكونون في الدنيا سادة ويوم القيامة في رفقة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما ينبغي تحصيل العلم الشرعي كما ذكرت قضية الإخلاص، إخلاص لله عز وجل، أن يكون طلبك للعلم خالصا لله عز وجل، ترفع الجهل عن نفسك، عمن تعول، عن المجتمع، أن تبقى صمام أمان لهذه الأمة من الفتن والبدع والمخالفات والانحرافات العقدية والسلوكية وغير ذلك. فالعلماء هم السد المنيع أمام هذا الطوفان الخطير من ارتكاس ما يتعلق بالسلوك والعقائد والأخلاق وغير ذلك من الأمة. وأعظم ما ينبغي أيضا لطالب العلم حتى يحصل العلم الصبر، أن يصبر على الطلب. الآن للأسف الشديد كثير من الناس يعتقد أن العلم يحصل في سنة أو في سنتين، وهذا الشعور حينما يعني جعله الإنسان في نفسه قطعه فعلا عن طريق عن تحصيل العلم الشرعي. العلم بحر كما يقول لا ساحل له، ومن أعظم بل من أعظم ما يمكن أن يتحصل الإنسان به، أن يتحصل الإنسان على هذا العلم، هو الصبر عليه. ولذلك كما يعبر البعض بأن الصبر هو العمود الفقري للعلم من حيث الطلب. وحينما لا يصبر الإنسان على طلب العلم وعلى قسوة المعلم وعلى يعني جفاء الأصحاب وعلى قلة ذات اليد، إذا لم يصبر على كل هذا فلن يحصل العلم، أو ينهزم من أول جولة، يعني يدخل في مسألة الطلب ثم إذا حصل أن لم يفهم مسألة أو كان الفن عليه عسيرا انهزم، كما يعني يذكر من عبد البر رحمه الله تعالى عن قصة رجل وأراد أن يدرس اللغة العربية، فصعبت عليه قواعد اللغة، فذهب وين؟ ذهب للصيد، يصطاد، فشاف أن الصيد صيد الأرانب والجرابيع أفضل من الجلوس، ضرب زيد عمرا وعمرا وكذا. يقول لصاحبي، يقول رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد. يقول إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد، يضرب عبد الله زيدا وما يريد عبد الله من زيد. يقول بلاش العلم. المقصود أن العلم يا أخوان يحتاج إلى صبر ثبات. ابن قدامة صاحب المغني هذه الموسوعة العظيمة يقول عن نفسه بنت الدم مرتين في سبيل طلب العلم، كانوا يذهبون ويسافرون ويقطعون، بل أحدهم كان إذا أراد أن يذهب ويخرج، تقرأ في كتب الأدب شيء من هذا، إذا أراد أن يودع الشخص في طلب العلم ودعوه وداعا نهائيا، خلاص لا رجعت، يذهب، فقد يستعيش سبع في الصحراء، قد تنكسر به السفينة في البحر، أو أنه يستطيب المكان فيجلس فيه وينقطع عن بلده. أما نحن الآن العلم والله دخل علينا في غرف نومنا، العلم دخل علينا في غرف نومنا. الآن هناك أشرطة، هناك سيديات، هناك تسمع فيها لكبار العلماء الأجلاء، منهم من مات لكن بقيت أصواتهم موجودة في شروحات لأعظم الكتب. فلا عذر للإنسان في قضية يقول والله ما أدري كيف أطلب العلم، هذه زيادة على ما أنت فيه في هذا الصرح العظيم وهو وجودك في هذه الجامعة. الأمر الآخر من أعظم أسباب طلب العلم والمباركة فيه التواضع لأهل العلم، التواضع لأهل العلم. كثير منا ربما يعني حفظ مسألة أو مسألتين فتجده يعتقد أنه أصبح طبة الفلك وأصبح الذي لا يشق له غبار، ثم تبدأ عملية احتقار العلماء وازدرائهم والتنقص منهم، وهذا مسلك من أخطر المسالك التي تحول بين الإنسان وبين العلم. ولذلك من بركة العلم التواضع. موسى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قام خطيبا في بني إسرائيل، قال خطبة عصماء، فقال له رجل من بني إسرائيل هل أحد من الناس أعلم منك في هذا الزمان؟ قال لا، فعتب الله عليه، والقصة معروفة. فقال له إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عنده علم أفضل من الذي عندك. فماذا قال موسى؟ قال أو أمضي حقب، قيل الحقب 80 سنة، قال سأذهب أطلب العلم ولو كلفني ذلك السنين الطويلة. وذهب وتواضع مع الخضر وجلس بين يديه وسافر معه ليأخذ من علمي، وهو موسى الكريم كريم الرحمة أحد أولي العزم من الرسل. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على التواضع، وقصة الحديث حديث جبريل العظيم قال وذكر العلماء ومن الآداب أن يتواضع العالم بين يدي معلم، قال فوضع قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه ثم قال يا محمد أخبرني الحديث. هذا أدب عظيم. الصحابة رضي الله عنهم من شدة أدبهم وتواضعهم مع بعضهم البعض كانوا يتدافعون الفتح. يقول بعض السلف أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كل واحد منهم يتدافع الفتح ويقول ليت أن فلان كفاني. وذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر جملة من القصص والأحداث في هذا المسألة. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين من شدة تواضعه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أحدهم إلى بابه فيجلس عند باب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن ابن أم عبد الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ القراءة منه قال من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. كان يجلس على بابه تصفه الرمال والجو الحار في المدينة فيخرج عبد الرحمن للصلاة فينظر فإذا ابن عباس جالس على بابه لماذا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نطلب العلم حتى يخرج فيسأله مع أن بإمكانه أن يطرق الباب ويخرج عبد الله بن مسعود شاكرا ممتنا لابن عباس ولكن ابن عباس أبى إلا ذلك. كان ابن عباس يقبل يد زيد بن ثابت حينما يريد أن يركب الدابة يأخذ بركابه فيمسكه له ثم يقبل يده فيقول له لماذا تفعل ذلك يا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائهم. تواضعهم عظيم مع أصحاب مع كبرائهم وهذا من أعظم الأمور. ولذلك يقول الأول إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لذلك إن جهلت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلم. وتعظيم العلم وأهله أمر مشتهر والتواضع بين يديهم من أعظم الأمور لدرجة أن المتقدمين كان أحدهم إذا جلس بين يدي العالم وإذا حدث العالم بحديث وهو عنده يهز رأسه ويقول لك أنه لأول مرة يسمع هذا الحديث. وذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يعرفون القصة والحديث من 50 سنة فإذا حدث به الرجل كأنهم ما سمعوها إلا لهذه المرة. انظر إلى الصورة التي عليها السلف والصورة التي عليها كثير منا الآن وهي قلة الأدب للأسف الشديد وعدم التواضع إن صح التعبير مع العلماء. أذكر قصة يعني واحدة من الشباب رحل قصة معاصرة يعني رحل لطلب العلم عند أحد العلماء الذين توفوا رحمة الله عليه الذين تضرب لهم أباط الإبل تضرب إليهم أباط الإبل وتعقد عندهم الخناصر. يقول الشيخ حدث بحديث وهو فقيه فقام الطالب لأنه لكونه لم يتربى على طلب العلم قال يا شيخ هذا الحديث ضعيف. فقال الشيخ لا إن شاء الله حسن الحديث. الشيخ يعني وصل 70 سنة وهذا الشاب لسه بالعشرينات فحدث الشيخ فقال لا يا شيخ الحديث ضعيف. فقال لا إن شاء الله الحديث حسن. هو طبعا قلد أحد المشايخ على أن هذا الحديث ضعيف وأخذ به هو لم يدرسه وإنما قلد فاعتقد بأن ما دام أنه حديث قال فلان بأنه ضعيف خلاص ينبغي أن يكون ضعيفا وهذه مصادرة طبعا ما يجوز ليست من صفات طالب العلم. فقال في الثالثة طبعا المسجد مليان فقال في الثالثة يا شيخ الله يهديك كيف تستدل بحديث ضعيف وأنت عالم؟ فقال ايش رأيك تجي تضربني؟ ايش رأيك تقوم تضربني يعني ما بقي إلا هذه. ولذلك الآن لا ينبغي حمل الشيخ على مذهبك أنت أو على مذهب آخر. الآن بعض الناس يقول لك والله الشيخ الفلان ما يعرف يصلي ليش؟ قال مثلا إيديك ضعها كذا وكذا. هذا في نظرك أنت نظرك أنت، لأن الشيخ هذا اختياره، قد يكون له اختيار بفعل هذه السنة مثلا أو كذا. ولذلك من الأدب مع أهل العلم أنك ما ينبغي أن تصادم العالم، لكن قد تستفيد من العالم بأن تتواضع له، بأن تقلب المسألة، فبدل أن يكون هناك غرور واستعلاء يكون هناك أدب، فتقول يا شيخ مثلا مذهبك في هذه السنة هكذا، أو قولك مثلا أو فعلك هذا على المذهب الفلاني، هذا أدب عظيم تستفيد منه من جهتين، احترام العالم، تواضع بين يديه، والأمر الآخر قد تطلع على هذا العالم، من هذا العالم على مسألة لم تخطر لك ببال، لم تخطر لك ببال. يقول الإمام الشافعي، يقول والله كنا نقلب الورقة بين يدي مالك برفق حتى لا نزعج الإمام مالك، ويقول وما كان أحدنا يجرؤ أن يضع عينه في عين مالك، ومالك كذلك مع من كان قبله. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان على هذا المسلك، وجميع الأئمة، بل رأينا من علماء ودرسنا بين يدي والله على هذا المسلك. طلاب، أذكر يعني واحد من المشايخ الآن عمره 75 سنة كان يقف، واعتقد الدكتور عمر يعني شاهد هذا في الرياض، كان يقف على رأس العالم، ما كان يرضى أن يجلس، هو الآن من أشهر المشايخ الموجودين، ما كان يجلس بين يدينا. والله إني سألته أنا في مكة، ضاقت يعني المسألة، تأخير البيان عن يعني عن وقت الحاجة أمر تعرفونه، لكن كان في مسألة مهمة أيام الحج، فسألته فقال أعوذ بالله تسألني وفي مكة بن باز أو فلان، فقلت هذا يعني في تقديري أنا، قلت هذا غلط يعني، مدام عندك علم والمسألة مسألة اجتهادية يعني. قال لا أبدا، مدام فلان موجود والله ما أفتي. وهذا ذكرني بأحد السلع المتقدمين الذي ذكر القصة، ذكر الذهبي في السير، قال ينبغي للحيتي أن تحلق إذا أفتيت في المدينة علي بن مسهر رحمه الله تعالى. هذا أدب عظيم جم. الآن بعض يقرأ كتاب كتابين يشعر نفسه خلاص وصل مرحلة. ولذلك من بركة العلم وبركة حياة الإنسان بالحقيقة أن ماذا؟ يتواضع بين يدي العلم، وأن لا يعني يكيف نفسه على أن وصل مرحلة خلاص أصبح مفتيا، لأن من اعتقد أنه عالم فهو من أجهل الناس. ولذلك كان يقول كلما طلبنا العلم كلما عرفنا جهل أنفسنا، خاصة الجنس الشباب. أنا ما ألوم بعض الشباب يمكن يحصل، لكن لابد أننا يعني نتأدب جميعا. يعني مرينا نحن مرحلة الشباب خاصة في البداية، فيجد الواحد يعني أنه لو كتب مثلا مقال ولا حقق مسألة خلاص أصبح حاز العلم كله، لكن ينبغي الإنسان يتأدب ويتعلم. حتى أن البعض كان يقولون طلبنا العلم، طلبنا الأدب 20 سنة ثم تعلمنا العلم، 20 سنة متأدبون، يأتون مجلس أحمد بن حنبل يشاهدون كيف الإمام أحمد يعلم ويدرس، كيف سمته وأدبه، هكذا الأئمة الكبار. ولذلك يبارك للإنسان في واعلم علم يقين أن من شغلته عيوب الناس عن عيب نفسه والله اعلم أنه قد مكر به، قد مكر به. وبعض الأحيان، وهذه مسألة دقيقة، قد يأتي الشيطان فيلبس المسألة مسألة الطعن في العلماء، يلبسها لباس شرعي، لباس تدين، فيقول والله هذه غير على السنة وغير على كذا، وإذا جئت من المسألة بعيدة عن السنة أو مسألة محتملة فيلبسها لباس شرعي ويقول هذه غيره. لا، انظر إلى العلماء، انظر إلى الأكابر ماذا يقولون وماذا يفعلون. قد يحتاج بعض الأحيان العالم أن يخفي الحق لأجل مصلحة راجحة، وتاريخ العلماء طويل. ذلك بعض العلماء تركوا أهل البدعة، لكن تركوا لماذا؟ لأن المصلحة الراجحة تقتضي عدم الرد عليه أو عدم الطعن فيه أو عدم مثلا توهين سمعته وقوته في مجتمعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفع فيه في هذه الجهة مثلا. هذا مسلك، كيف نستفيد هذا المسلك؟ من شيئين: قراءة تراجم العلماء وسيرهم، وأيضا أخذ السياق الاجتماعي والسياسي والجغرافي كله في يعني الوضع الجغرافي والسياسي في سياق واحد، لا نفصل السياقات عن بعض، التاريخي والجغرافي، قد يكون يعني الشر قد استكلب على المسلمين والعدو تمكن وحرد، فهنا تأتي المصلحة. فينبغي الاكثار من عوامل الاجتماع. قد يكون رجل من أهل السنة وعلى خير، لكنه في بيئة كلها بدع خرافات، والشر عظيم وقوي، لا يجوز الإنسان يأتي فيطعن فيه، لأنك الآن قويت عليه العدو وأسقطته مثلا. ولذلك هذا الأمر يحتاج حقيقة إلى أكثر من محاضرة، لكن هي عناوين عريضة أجعلها في يعني نفوس إخواني وأحبابي، يعني هذه الوجوه الطيبة. المقصود بأن من أعظم الأمور التي تثبت على استدامة العبادة هي العلم الشرعي، العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الجلوس بين يديه. والله إنها من أعظم النعم عليكم أن وفقتم للدخول مثل هذه الكلية، وأيضا وجود أساتذة مشهود لهم بالخير والصلاة والبذل والحرص على نفع الطلبة، فرصة عظيمة أن الإنسان يأخذ من علم هؤلاء المشايخ الفضلاء. أختم هذه المحاضرة، وأعتقد أنني الوقت أدركنا، بقضية وهي من أعظم القضايا، وهي قضية الصحبة والرفق. مسألة الرفق والصحبة مسألة عظيمة جدا، والقرآن تطرق لها، والسنة النبوية الشريفة تطرق لها كثيرا، والعلماء والحكماء والأدباء كل الناس يتكلمون على قضية الرفق، وهي من أعظم الأمور التي تعين الإنسان في الحقيقة، وسبب من أسباب الإعانة على كل خير، حينما ينتقل الإنسان لنفسه أصحاب يعينونه على طاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل يقول عن يوم القيامة حينما يجتمع الأصدقاء، يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خليلا، الخلة هي أعلى درجات المحبة، يعني فيها اندماج. يا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان إيش؟ خذولا. لاحظ كلمة خذولا، حينما يخذلك الإنسان يذهب بك إلى مرحلة بعيدة، ثم إذا أردت أن تصل إلى النهاية خذلك فرجع عنك، كما في قصة المنافقين في غزوة أحد، قال فانسحب فخذل عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فانسحب خذلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الصديق الطيب بحامل المسك، شبه الصديق الطالح بنافخ الكير، قال أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتع عنه، وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقديما قيل بأن الصاحب ساحب واتباع سواق، ولذلك أغلب الأصدقاء الآن يحاول أن يقلد أصحابه أو أن يظهر لهم على أقل تقدير الموافقة في كل شيء حتى لا يخسر الرفق والصحبة. فإذا كنت مع الأخيار والطيبين وطلبة العلم تجد عندك اندفاع وحماس إلى طلب العلم وإلى العبادة وإلى الخير. ولذلك الإنسان مع الطيبين ينشط في العبادة، ينشط في العلم، ينشط في ذكر الله. قوم إذا رأيتهم ذكرت الله، كما قال الأول: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه النجوم بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، هذا واقع. ومن الناس من إذا رأيته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ولا لا؟ ذكر بالمعصية، بالتقصير، بالذنب، بكذا. أقل أحواله أن يجعلك تكلم على أهلك وعلى المجتمع، تعيش على هامش المجتمع، تعيش لا هدف لك. هذا 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 أفضل الجنس، أفضل يعني الناس من هذا الجنس، من جنس الأصدقاء الذين يعيشون سبهللا. أما الأخيار والفضلاء فهم يعينونك على طاعتهم، ينشطونك، تجد دائما يرسل لك رسالة طيبة، يقول لك المسألة الفلانية، الحكم الفلاني، تجد دائما يقول لك اليوم لا تنسى الدرس الفلاني، لا تنسى كذا، وهكذا. إذا من أعظم الأمور أيها الإخوة اتخاذ الأصحاب الفضلاء الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قيل لي بأن الوقت انتهي 50 دقيقة فقط، أظن استوفيناه وزيادة، لكن في الحقيقة هذه يعني تطوافة ويمكن نسميها خواطر، وإن كان خواطر غير هذه، لكن حسبي من الحديث ما ذكرت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما ذكرت في أول محاضرة أنني محرج بالحديث من يدي الدكتور عمر، لكن المسألة زادت أكثر، دكتور ماجد ودكتور الفاضل أحمد أيضا، فالحديث حقيقة أشكر تواضعهم الجم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. وأيضا الحديث مع أخواني الطلاب، وأنا أعرف بعضهم ما شاء الله من طلبة العلم، أسأل الله تعالى لي ولهم التوفيق والسداد. ما كان من حديثي من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأيضا في ختامها لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله رب العالمين لكل من ساهم في إقامة مثل هذا اللقاء، وأخص بالذكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر أبو البصر عميد كلية الشريعة، وأيضا الأخوة في الجمعية من دون ذكر أسمائهم جميعا بلا استثناء أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات، وأستجيبه في إيراد بعض الأسئلة وسأقصر على بعضها نظرا في الوقت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يجمع بين طلب العلم والعبادة؟
الحمد لله. أولا السماحة هذه وين؟ السماحة هذه ليست لنا الله المستعان، نحن المقصود الألقاب هذه لا نرضاها، لكن بالنسبة للجمع بين العلم والعبادة أعتقد ليس هناك تعارض بين العلم وبين العبادة، لكن إن تعارض حصل نوافل العبادة مع العلم يقدم العلم على نوافل العبادة، كما هو قول أهل التحقيق، وذكروا عن الإمام مالك أنه كان في درس فأذن المؤذن فقام أحد الطلاب فقال: إلى أين؟ قال: يعني أصلي السنة. فقال: ما أنت فيه خير مما ذهبت إليه. ولذلك قالوا بأن فضل العلم أفضل من نوافل العبادة، لكن فرائض العبادة لا أفضل من طلب العلم، طلب العلم المقصود الكفائي. فالمقصود بأن إذا تعارض الصيام مع طلب العلم قدم طلب العلم، إذا تعارض قيام الليل مع طلب العلم قدم طلب العلم، لأن نفعه متعدي، وأما العبادة فنفعها قاصر.
وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم
في من
يقول
ان
العلم فقط
في
المساجد
وحده
العلم ولا يكون العلم في الجامعه؟
هذا كلام غير صحيح. العلم في الجامعه، في المساجد، في بيت الانسان، في سيارته. انا اعرف اناس يقول كل اسبوع يخلص ينتهي من متن كامل، من شرح متن من المتن، هو في السياره. شوف يعني برمج نفسه ووضع نفسه منهج، يقول: عندي مجموعه اشرطه في السياره، الآن ما شاء الله بسبب الزحمة بعد فرصة للإنسان يسمع أكثر، يقول: أجعل ألبوم لأحد المشايخ وقرر أن في السيارة أنهي هذا مدة أسبوع، يقول بعضهم يزيد بعضهم ينقص على قدر مكوثي في السيارة. هذا منهج عظيم، قبل ما تنام بعد ما تستيقظ أيضا منهج. فقضية طلب العلم في المساجد فقط غير صحيح، لا شك أن المسجد له بركة وخير، لكن فرصة في الجامعة أن يطلب الإنسان وأن يكون حينما يحضر المحاضرة يستصحب النية وأن يحرص على المسألة هذه، وإذا رجع إلى البيت يحرر المسألة، يراجع في أقوال العلم، إذا أشكل على شيء سأل نفس الدكتور أو سأل من يرتضي في علمي خارج الجامعة. فقضية أن العلم في غير في المسجد فقط هذا غير صحيح. أخيراً
هذا السؤال، وأعتذر من أقول الذين سألوا بيت الأسئلة، يقول السائل: كيف نوفق بين مقررات الجامعة والدروس الخارجية، خصوصا وأن المتطلبات الجامعية كثيفة؟
الإنسان في مثل هذه الحالات طبعا يقدر المسائل، إذا تعارض واجب مع مندوب يقدم الواجب، تعارض يعني إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاهما. فالمقصود بأن الاهتمام والتركيز على متطلبات الجامعة، خاصة إذا كانت فيها يعني مثل ما ذكر السائل، المقصود بأنه يحرص عليها، وأن لا يجعل القراءة لأجل الامتحان، لا، بل يجعل القراءة والطلب لأجل العلم، لأجل العلم، ويرجع ويحرر المسائل ويراجعها وينظر في كلام أهل العلم. هذا هو المنهج. وأعتقد أننا في مبالغة حقيقة في قضية، يعني الآن تجد بعض الناس عنده وقت فراغ كبير وقضية المباحات من حيث لا يشعر، قد يوهم نفسه بأن المسألة عظيمة وكبيرة، لكن في واقع الأمر لو جئت وبدأت في مرحلة التحقيق معه تجد عنده مساحة كبيرة جدا من الفراغ يمكن قد يقضيها في أشياء من قبيل المباحات.